بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بالنسبة لمادة الكتاب إخواني، الكتاب حيكون هو كتابي في مادة الفرق والمقالات، موجود PDF، لعله أنا أرسله للإخوة.
يعني الشيخ ما حكمه وطلبك الحسن كتب.
تكلمنا في اللقاء الماضي عن بعض المقدمات المتعلقة بالاختلاف، وذكرنا ما يتعلق بتعريف الافتراق، وأن الافتراق يراد به أحد معنيين: المعنى الأول الافتراق في الدين، وهذا افتراق في الأديان، وذكرنا المعنى الثاني الافتراق إيش؟ في الأبدان، ومعناه مفارقة جماعة المسلمين ومفارقة إمام المسلمين. وذكرنا الفرق بين الخلاف والاختلاف، وبينا على وجه الإجمال أن الفرق بين الخلاف والاختلاف اصطلاحي، وأن بعض أهل العلم يفرقون بين الخلاف والاختلاف يعني من أوجه، لكن القدر المهم هو أن نعلم أن التفريق بينهما اصطلاحي، يعني بعض أهل العلم يطلق لفظة الخلاف ويريد به الخلاف السائغ، وقد يطلق الاختلاف ويريد به أيضا الخلاف السائغ والعكس، فيطلق أحد اللفظين على أوجه مختلفة من الاختلاف. فالمهم يا إخوة أن نعلم أن التعبير عن الخلاف والاختلاف اصطلاحي، فقد يراد بالخلاف ما هو سائغ، وقد يراد كذلك بالاختلاف ما هو سائغ، وقد يراد بالخلاف ما ليس بسائغ، وقد يراد بالاختلاف ما ليس بسائغ. والذي يفسر الفرق بينهم السياق، السياق المستعمل به كل من اللفظين والاصطلاحين. طيب إخواني، نقف هنا عند الاختلاف بين المدح والذم. الاختلاف يا إخوة باعتبار المدح والذم نوعان: الأول الاختلاف السائغ، الاختلاف السائغ، والاختلاف السائغ هو الاختلاف الذي له وجه في لسان الشرع، هذا الذي يقال الاختلاف السائغ هو الاختلاف الذي له وجه في لسان الشرع، وهذا الاختلاف يا إخوة هو الذي يصدر عن أهله المعتبرين، هو الذي يصدر عن أهل العلم، وهذا الاختلاف السلام ورحمة الله حياكم الله، يا مرحبا حياكم الله، أهلا ومرحبا حياكم الله. احنا قلنا ستة لربع ولا لا؟ الربع قلنا ستة لربع. قال لربع لا لا، يعني احنا ستون مرة أخرى أخوانا ستة لربع. طيب، إذن يا إخوة الاختلاف نوعان: الأول هو الاختلاف السائغ، الاختلاف السائغ، يعني إيش معنى السائغ؟ الاختلاف الذي يسوغ، الذي يجوز، الذي يكون مقبولا. هذا الاختلاف قلنا يا إخوة حده ووصفه الجامع أنه يكون صادرا عن أهله، ويكون له وجه معتبر في لسان الشرع، يعني في استعمال الشرع، يعني يكون عند كل من المختلفين والمتنازعين يكون عندهم إيش؟ عندهم دليل، يكون عند المختلفين دليل، يقال هذا اختلاف إيش؟ اختلاف سائغ. وهذا الدليل كما قلنا يا إخوة يجب أن يكون مما ورد به الشرع، ويكون هذا المعنى الذي اشتمل عليه الدليل إيش؟ يكون معناه مقبولا في المسألة المستدل بها أو المستدل بالدليل عليها، فيكون له وجه إيش؟ وجه مقبول. ويمكن أن يقال إخوة أيضا عن الاختلاف السائغ بأنه هو الأقوال الصادرة عن اجتهاد مأذون فيه شرعا، الاختلاف السائغ هو الأقوال الصادرة عن اجتهاد مأذون فيه شرعا. طبعا يدخل في هذا النوع يا إخوة، يدخل في هذا النوع كثير من اختلافات العلماء في أبواب الأحكام أو حتى في فروع العقائد. إذن الاختلاف السائغ وين محله؟ في كثير من الأحكام الفقهية، وكذلك في فروع العقائد لا في أصول العقائد، صح ولا لا؟ أصول العقائد يا إخوة متفق عليها لا نزاع فيها. لماذا؟ لأن أدلتها صريحة وبينة وواضحة، فكل ما أقام الله عليه الحق واضحا صريحا أو بينه رسول الله عليه الصلاة والسلام واضحا بينا لا يحل الاختلاف فيه لمن علمه، لا يحل الاختلاف فيه لمن علمه. لكن إذا خفيت الأدلة وكانت المسألة من مسائل التي لا يظهر دليلها بشكل واضح، فيقال هذه من مسائل إيش؟ الخلاف السائغ، الخلاف السائغ. طيب، من مثل هذا يا إخوة كما قلنا كثير من مسائل الأحكام الفقهية. أيضا من صور هذا الخلاف السائغ أو الاختلاف السائغ كما قلنا بعض فروع العقائد، مثل هل في النساء نبيات أو ليس في النساء نبيات مثلا. اختلف العلماء، فذهب بعض أهل العلم كابن حزم رحمه الله إلى أن في النساء إيش؟ نبيات، وذهب الأكثر على أنه ليس في النساء نبيات. الخلاف في مسألة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج ربه أو لم يره، هذه مسألة اختلف فيها الصحابة من مسائل الخلاف السائغ. كذلك مثلا أيضا هل يخلو العرش من الرحمن عند نزوله أو لا يخلو، أيضا هذه مسألة الاختلاف التي وقع فيها النزاع بين أهل السنة. كذلك مثلا مسألة هل تفنى نار الموحدين أو لا تفنى، نار الموحدين هل تفنى أو لا تفنى، أيضا هذه من مسائل الخلاف السائغ. بخلاف مسألة فناء النار التي قال بها الجهمية أن النار كلها تفنى ولا يبقى فيها أحد حتى من الكفار، ويأتي عليها زمان ليس فيها أحد، هذا ليس من باب الخلاف السائغ، وما ورد في هذا الباب عن عمر لا يصح، أنه لو مكث أهل النار في النار عدد رمل عالج لجاء يوم عليها تخفق فيه أبوابها ليس فيها أحد، هذا لا يصح عن عمر. المقصود يا إخوة أن الخلاف السائغ هو الخلاف، هذا وصفه الجامع، هو الخلاف الذي له حظ في لسان الشرع، الذي له حظ في لسان الشرع، يعني جاء الشرع بأدلة لكلا القولين، اشتمل الشرع على أدلة لكلا القولين، هذا الخلاف السائغ. طيب طبعا إخواني سريعا، طبعا إخواني مهم أن يكون معكم الكتاب في اللقاء القادم حتى أقف على الفقرات ونعلق عليه، هذا أفضل. نعم طيب إخواني، ضوابط هذا الاختلاف السائغ، إذا لو سألتكم الاختلاف السائغ ما هو؟ فالجواب الاختلاف السائغ هو الاختلاف الذي له وجه في لسان الشرع باختصار. الخلاف السائغ أو الاختلاف السائغ هو الخلاف أو الاختلاف الذي له حظ ووجه معتبر في لسان الشرع، هو الذي له حظ ووجه معتبر في لسان الشرع. طيب ضوابط هذا الاختلاف يا إخوة، أولا أن يكون هذا الاجتهاد صادرا عن من؟ صادرا عن أهله، من أهل العلم المعتبرين. لذلك إخواني لا يعتبر خلاف الجاهل أو خلاف ناقص الأهلية. لو أن إنسانا جاهلا جاء لنا بقول اجتهد فيه وقال أنا اجتهدت في هذه المسألة وخالفت فيها العلماء، هل يقبل قوله؟ لا يقبل. إذن الخلاف السائغ من ضوابطه أن يكون صادرا عن أهله. من أهله؟ أهل العلم المعتبرين المجتهدين الذين حصلوا أدوات إيش؟ الاجتهاد والعلم والفقه. كذلك أن تكون أصول المجتهد صحيحة، يعني لو جاء إنسان وقال العقل يقدم على النقل وجعل هذه قاعدة وضابطا في تلقي العقائد عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، هل نقول هذا الكلام صحيح؟ هذا كلام باطل، صح ولا لا؟ هذا كلام باطل، لأنه لا بد أن تكون أصول هذا المجتهد صحيحة. ونعني بالأصول الصحيحة أصول التلقي والفهم عن الله ورسوله بتقديم نص الكتاب وتقديم السنة وتقديم الإجماع واعتبار أقوال السلف في فهم الكتاب والسنة مع المكنة من آلة الفهم والتلقي كأصول الفقه وعلوم العربية. فنعني بصحة الأصول أن تكون أصول المجتهد أصولا سليمة، أن تكون أصول المجتهد أصول أهل السنة والجماعة في الفهم والتلقي عن الله وعن رسوله، لا أن يكون لك العقل مقدم على النقد، أو أن يكون لك الذوق والمواجيد أيضا هذه معتبرة، أو التجارب هذه أيضا ممكن أن نأخذ من خلالها تشريعات، فمتى ما جربنا شيئا أو ذكرا معينا فحصلت النتائج والأثار فهذا من العبادات المشروعة، هذه أصول فاسدة، أصول التلقي هذه فاسدة. كذلك ثالثا يا إخوان، أن يبذل المجتهد وسعه في الوصول للحق، فإذا ما قصر المجتهد في النظر في المسألة المعينة أو النازلة المستجدة فإنه يكون مؤاخذا والحال كذلك، لأنه لا بد على المجتهد أن يبذل وسعه وطاقته في الوصول إلى الحق. للإشك أن يقول الإمام الشاطبي رحمه الله كان يقول ولكن المخالفة على ضربين، أحوال المخالفين على نوعين، قال أحدهما أن يكون من أهل الاجتهاد فلا يخلو أن يبلغ في اجتهاده غاية الوسع أو لا، فإن كان كذلك فلا حرج عليه، يعني إذا بلغ وسعه وبذل طاقته في الوصول إلى الحق قال فلا حرج عليه وهو مأجور على كل حال سواء أصاب الحق أو لم يصب الحق. تعرفون سلمكم الله الحديث المشهور قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرا وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. قال وإن لم يعطي الاجتهاد حقه وقصر فيه فهو آثم حسب ما بينه أهل الأصول. إذن لا بد للمجتهد في المسألة المستجدة والمسألة المبحوثة لا بد أن يبذل وسعه للوصول إلى الحق، إذا ما بذل وسعه وكامل الطاقة فإنه يكون إيش؟ يكون مؤاخذا. كذلك أيضا من ضوابط الخلاف المعتبر أن يكون قصد المجتهد طلب الحق، أن يكون طالبا للحق لا أن يكون طالبا للهوى، لأن من قواعد أهل السنة في هذا الباب أنه يجب على الإنسان أن يتجرد للحق بأن يستدل ثم يعتقد لا أن يعتقد ثم يستدل، فإذا اعتقد الإنسان عقيدة معينة بناء على أصل النشأة والتربية أو البيئة ثم صار يبحث في الدلائل والبراهين عما يؤيد هذه العقيدة فإن هذا ليس معذورا بل هذا موزور، وليس متقلبا بين أجر وأجرين بل هو متقلب في التأثيم فقط. إذن أن يكون القصد هو طلب الحق والوصول إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى، كذلك أن لا يخالف المجتهد نصا قاطعا، أن لا يخالف المجتهد نصا قاطعا. فالمخالفة يا إخوة لصريح النص لنص القاطع تسقط الاجتهاد، إذا اجتهد الإنسان أو المجتهد فخالف نصا قاطعا نصا واضحا في الكتاب أو في السنة أو خالف إجماعا، ما حكم اجتهاده؟ باطل، اجتهاد ساقط ليس معتبر. لماذا؟ لأن من شروط وضوابط الإعذار أو من شروط الخلاف الذي يكون له وجه أن لا يكون هناك مخالفة لنص قاطع، وإلا أصبح الاجتهاد إيش؟ أصبح هدرا ولا اعتبار له. كذلك يا إخوة ألا يترتب على الاختلاف بين المختلفين والمتنازعين بغي وتنازع وفرقة، فإذا حصل بين المختلفين والمتنازعين بغي وتنازع فينتقل الخلاف من كونه سائغا إلى كونه إيش؟ غير سائغ. وذكرنا لكم يا إخوة في اللقاء الماضي أن الخلاف السائغ هو أو الخلاف غير السائغ هو الخلاف الذي يخالف فيه المخالف ما أقام الله عليه الحق واضحا بينا، فإذا أقام الله الحجة على مسألة معينة ثم خالفها المجتهد فهذا خلاف غير سائغ، صح ولا لا؟ وكذلك ذكرنا ثانيا أنه إذا كان الخلاف في أصله سائغا لكنه رتب فرقة وخلافا وشقاقا ونزاعا بين أهل العلم والدين ينتقل إلى جنس الخلاف غير السائغ، يصبح خلافا مذموما. فمتى ما تنازع المختصمين في خلاف سائغ لكن ترتب على ذلك بغي وفراق وشقاق، فينتقل الخلاف من كونه سائغا في أصله إلى كونه إيش؟ غير سائغ. ثم كذلك يا إخوة أن يكون مناط الحكم معتبرا. إيش يعني يا إخوة أن يكون مناط الحكم معتبرا؟ هذا قريب مما ذكرنا سابقا من عدم مخالفة نص الكتاب القاطع ونص السنة الصريح، هذا قريب منه. هنا أن يكون مناط الحكم معتبرا يعني أن يعلق الحكم على مناط صحيح، بمعنى لا يعلق الحكم على كليات مع وجود إيش؟ أدلة جزئية في المسألة المعينة، كمثل من يستدل ويقول مثلا بأن أساس الشريعة إنما جاءت من أجل إيش؟ من أجل تحرير العباد من الظلم، فبالتالي الحرية مقصد عظيم من مقاصد الدين، الحرية. طيب بناء على هذا إيش يترتب؟ قالوا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، لأنه أساس الإسلام جاء بماذا؟ قالوا جاء بإخراج العباد من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد سبحانه وتعالى. إذن الحرية أساس الإسلام وأساس الدين. إذن متى ما تعارضت هذه الحرية مع أصل فبالتالي هذا الأصل يهدم. إيش معنى هذا؟ قالوا إذن الحاكم الظالم إذا تجبر وإذا منع الناس من حرياتهم فبالتالي يجوز الخروج عليه. هذا لا يجوز، هذا تعليق للحكم على غير مناطه. ليش؟ لأن الشرع جاء بنصوص قاطعة تحرم الخروج على الحاكم الظالم، مش عشان سواد عيون الحاكم، ولكن من أجل حفظ دنيا الناس وحتى يعبد الناس ربهم وحتى لا يترتب من الشر والفساد أضعاف أضعاف المصالح التي يرجو أولئك الخارجون تحقيقها. إذن من شروط أو ضوابط الخلاف المعتبر أن يكون المناط إيش؟ أن يكون صحيحا، وأن لا يعلق الحكم على مناط عام أو كلي مع وجود أدلة خاصة في المسألة المعينة. هذا من التحريم للشريعة. طيب إذن ما سبق يا إخوة هو الخلاف إيش؟ السائغ. ما سبق هو الخلاف السائغ وضوابط الخلاف السائغ والوصف الجامع كما قلنا يا إخوة يا كرام. الوصف الجامع لهذا الاختلاف هو الاختلاف الذي له وجه في لسان الشرع كما قلنا، هو الاختلاف أو الخلاف الذي له وجه معتبر صحيح في لسان الشرع. النوع الثاني يا إخوة هو الاختلاف المذموم، والوصف الجامع لهذا الاختلاف شيئان. الأول هو المخالفة لما أقام الله عليه الحق واضحا بينا في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا الضابط الأول. الخلاف المذموم هو الخلاف الناشئ عن مخالفة ما أقام الله عليه الحق واضحا بينا في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا الضابط الأول. الثاني الاختلاف الذي في أصله سائغ ولكنه يرتب إيش؟ فرقة ونزاعا بين أهل العلم والإيمان. واضح؟ إذن هذا هو الخلاف المذموم. الخلاف المذموم هو الخلاف الذي يخالف فيه الإنسان ما أقام الله عليه الحق واضحا بينا في الكتاب أو في السنة. إخواني مثال ذلك باب صفات الله سبحانه وتعالى، إثبات الصفات، الذي يخالف في هذا الباب ويقول الأصل في الصفات التأويل أو يقول الأصل في الصفات التفويض، هذا خالف سبيل المؤمنين وخالف ما يجب من إيمان بنصوص الصفات ومعانيها على وفق الظاهر الذي دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة. طيب إذن من خالف صريح القرآن وخالف صريح السنة وكان عنده نوع شبهة أو نوع دليل لكنه غير معتبر، لو كان معتبرا لكان من جنس خلاف إيش؟ سائغ، لكنه ليس معتبرا. ذلك التأويل ليس معتبرا. ليش؟ لأنه الإخوة معلق على مناط غير معتبر. شو المناط عندهم؟ المناط العقل، ولكن بأدق من هذا يقال المناط هو اعتقاد التشبيه. هم علقوا التأويل أو التفويض على مناط. ما هو المناط؟ أن إثبات الصفات على الظاهر يقتضي التشبيه والتجسيم. هل هذا المناط صحيح؟ لا، لأنكم علقتم يا أيها المؤولة، علقتم نفيكم أو تأويلكم أو تعطيلكم أو تفويضكم، سميه ما شئت، علقتموه على مناط غير صحيح، لأنكم أثبتتم ذلك المناط بناء على عقولكم. وأهل السنة لا يسلمون بهذا، بل أهل السنة يقولون عقولكم لما ضاقت عن إثبات الصفات على المعنى الظاهر واللائق بالله سبحانه وتعالى، لكن عقولنا لم تضق، فنحن نؤمن بأن لله جل وعلا أسماء وصفات تليق بجلاله وعظمته، وذلك المناط الذي هو التأويل، المناط الذي هو اعتقاد التشبيه والتجسيم، هذا ليس مناطا صحيحا، بل هو مناط فاسد ولدته عقولكم التي أوغلت في علمي الكلام. إذن كل من خالف الحق الواضح وخالف ناطق القرآن وخالف ما أقام الله عليه الحق واضحا بينا في الكتاب أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، فخلافه من جنس الخلاف الإيش؟ المذموم. لذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة، يقول كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم منصوصا بينا، قال لم يحل الاختلاف فيه لمن عدله. واضح إخواني؟ قال كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم منصوصا بينا لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه. طيب، هذا الاختلاف يا إخوة كما قلنا يقع في العقائد، غالبا يقع في العقائد، ومن الفرق التي خالفت في هذا الباب الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة وسائر الفرق الكلامية كالأشعرية والماتريدية وغيرهم. نعم، طيب، هنا يا إخوة أيضا ينبغي أن نعلم الأصول التي من خالفها فقد خرج عن طريقة أهل السنة والجماعة. هناك أصول، هناك قواعد، من خالفها فقد خرج عن كونه من أهل السنة والجماعة. الأصل الأول، الأصل الأول
هذا قبل الضابط الثاني، الضابط الثاني
إيش الضابط الأول؟
الذي يخالف فيه إنسان ما قام عليه
واضح. نعم،
الضابط الثاني هو خلاف
الثاني، أيوة، الخلاف السائغ الذي يسبب فرقة ونزاع، هذا الثاني. نعم، إذن يا إخوة الأصول التي من خالفها فقد خرج عن طريقة أهل السنة والجماعة. الأصل الأول المخالفة في مصدر التلقي، المخالفة في مصدر التلقي. إيش مصدر التلقي يا إخوة عند أهل السنة والجماعة؟ الكتاب والسنة والإجماع. إيش مصدر مكمل تبعي؟ يعني الإجماع ليس دليلا مستقلا، صح ولا لا؟ لذلك يقولون الإجماع لا بد له من مستند. يعني هل يمكن أن يجمع العلماء على مسألة وليس لها دليل؟ لا، لا يمكن. فالإجماع هو دليل مكمل، دليل يقوي المسألة. لذا يقال هنا ما فائدة نقل الإجماع في مسألة دل عليها الكتاب والسنة؟ الجواب يا إخوة فائدة الإجماع هنا أن الإجماع يقوي العمل بما ورد به الخبر. يعني هناك مسائل مثلا ورد بها حديث أحد في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. هذا الحديث إيش؟ حديث أحد، يعني لم يتواتر. طيب، إذا جاء الإجماع على هذا الحديث وانعقد إجماع العلماء على هذا الحديث، ماذا يفيد؟ يفيد أن هذا الحديث يرتقي إلى مرتبة القطع، إلى مرتبة القطع. فلما أجمع العلماء عليه لم يعد هذا الحديث من باب المضمون أو من باب ما يغلب على الظن ثبوته، فبالتالي تعلقت به قرينة جعلت هذا الحديث في مرتبة المقطوع به، في مرتبة المقطوع به. إذا الإجماع يا إخوة يقوي معنى النص. أيضا كمثل مثلا الرحمن على العرش استوى، أجمع العلماء على أن الاستواء المعد بعلى إيش معناه؟ العلو والارتفاع. فبالتالي هذا يجعل الآية في مرتبة القطع ويجعلها نصا في إثبات علو الله تبارك وتعالى. إذا الإجماع يقوي يا إخوة، يقوي إيش؟ يقوي النص. إذا أول الأصول التي من خالفها فقد خرج عن طريقة أهل السنة والجماعة المخالفة في مصدر التلقي. طبعا يا إخوة، هل هناك من الفرق من يقول مصدر التلقي مش الكتاب والسنة؟ لا، ما في أحد، صح؟ من قال هذا إيش حكمه؟ كافر، صح؟ فليس المقصود إخواني بقولنا المخالفة في مصدر التلقي إنكار أن يكون الكتاب والسنة هما المصادر الأصلية للتلقي، ولكن أن يكون هناك مصادر أخرى يمكن أن يؤخذ منها تشريع، كمثل قضية العقل أو المنامات والأذواق والمواجيد التي يدعيها الصوفية، صحيح؟ فمن قال يمكن أن نأخذ حكما من المنامات هذا خالف في مصدر التلقي، صح؟ ولو أنكر مصدر التلقي الكتاب والسنة لكان كافرا، لكنه يقول هناك يمكن أن نأخذ أحكاما شرعية لم يدل عليها الدليل كتابا وسنة. من وين؟ من العقل مثلا، العقول، أو من المنامات. فمن قال بهذا فقد خالف في مصدر التلقي. واضح إخواني؟ نعم نعم، هو لا ينكر أنها مصادر للتلقي، لكن دلالتها ظنية. بماذا تقيد؟ تقيد بالعقل، واضح؟ هو لا ينكر أنها مصدر من مصادر التلقي، لكن دلالة هذا المصدر ومعنى هذا النص كيف نفهمه؟ قالوا نفهمه في القواعد العقل، واضح؟
لم يأخذ
الإجماع
بالعقل في فهم هذا
التلقي. أيوة، نعم صحيح، نعم، أخذ بالعقل في فهمه لهذا النص. لكن أيضا هذا يحمل أيضا في يعني قد يقال أن هذا من باب المخالفة في مصدر التلقي أيضا، لأن الكتاب والسنة كوحي بنفسه كافٍ في تحقيق المطلوب. وإذا لماذا سمى الله تبارك وتعالى كتابه نورا وسماه هداية وسماه شفاء سبحانه وتعالى وفرقانا بين الحق والباطل؟ لو لم يكن بنفسه كاف لما استحق الشرع أن يوصف بالفرقان ولا بالهدى ولا بالنور. إذن المخالفة في مصدر التلقي هذه أول الأصول التي من قال بها فقد خالف أهل السنة والجماعة وخرج عن طريقتهم. نعم، لذا قال الإمام أحمد رحمه الله: قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك البدع. إيش قال؟ قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك البدع. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع فهو من أهل السنة والجماعة. فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع فهو من أهل السنة والجماعة. ويقول الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة، يقول: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين. إذن من هم الجماعة؟ في إحدى التفسيرات هم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك هم جماعة المسلمين العامة التي سلمت فطرتها واجتمعت على طاعة إمامها بالمعروف. قال: وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع. فمن قال بأن فهم السلف ليس حجة وليس لازما لنا، ما حكمه؟ أيضا من أهل البدع، وهذا مخالف في إما في مصدر التلقي أو في أصل من أصول أهل السنة والجماعة. من قال بأن فهم السلف ليس لازما لنا ويمكن لنا أن نستغني عن فهم السلف وعن طريقتهم في فهم الدين وتلقيه والعمل به، هذا مخالف لأهل السنة في مصدر التلقي أو في أصل من أصولهم المعتبرة. لماذا يا إخوة؟ لأن الله تبارك وتعالى جعل فهم السلف ميزانا ومعيارا للحق. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل في الحديث المشهور الذي أخرجه البخاري، قال: لا سبحان الله، الحديث المشهور على كل، نرجع له إن شاء الله تعالى. ألم يقل عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الآخر: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد؟ ألم يشدد تشديدا أكيدا عليه الصلاة والسلام بالتمسك بسنتهم وهديهم؟ بل أجل من هذا أن الله جل وعلا، حياكم الله، عليكم السلام ورحمة الله، تأخرتم كثيرا، تأخرتم أقول كثيرا،
نعتذر من أثنين
خيرا، وعليكم السلام ورحمة الله. ألم يقل رب العزة والجلال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا؟ فتأمل كيف أن الله جل وعلا رتب العذاب الأليم على من خالف سبيل من؟ سبيل المؤمنين. والمؤمنون في زمن التنزل، تنزل القرآن، هم الصحابة، ليس غيرهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فلو لم يكن مذهب الصحابة واجب الاتباع لازما لكل المسلمين لم يرتب الله سبحانه وتعالى العذاب على مخالفة سبيلهم. الحديث الذي أردت ذكره قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه خيرية، خيرية إيش يا إخوة؟ هي خيرية عقيدة فقط، خيرية عامة في العقيدة وفي العبادات وفي الأخلاق وفي التعاملات وفي كل أبواب الدين. إذن من قال بأن مذهب السلف ليس لازما لنا، وهذا ما يصرح به من؟ التنويريون والحداثيون كمحمد شحرور وأراكون وأمثال هؤلاء، يقولون مذهب السلف ليس لازما لنا. وللأسف بعض أهل البدع من الأشاعرة، وعليكم السلام ورحمة الله، بعض أهل البدع من الأشاعرة يا إخوة يرمون دعوة أهل السنة من السلفيين حينما يقولون بأن مذهب السلف واجب الاتباع وأننا يجب أن نأخذ بالأصح من أقوالهم، يرموننا بما يقول به من؟ التغريبيون والحداثيون والتنويريون. لأننا إيش نقول؟ أو لأن أهل السنة ماذا يقولون؟ أهل السنة يقولون بأن مذهب الأئمة الأربعة رحمة الله تعالى عليهم ليس هو الإجماع، صح ولا لا؟ إذا اتفق الأئمة الأربعة على مسألة ففي الغالب الحق معهم في الغالب، ولا يتجاسر الفقيه أو العالم أن يخالف ما اتفق عليه الأئمة الأربعة، لكن في ذات الوقت اتفاقهم ليس هو الإجماع، ليس هو الإجماع. فإذا جاء عالم معاصر فخالف الأئمة الأربعة بناء على اجتهاد وأخذ بقول بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجحه على أقوال الأئمة الأربعة، فقوله من باب الخلاف الإيش؟ سائغ. أحسنتم. خلاف السائغ، لأنه الواجب إخوة على الفقيه وعلى المجتهد أن يرد ما تنازع فيه العلماء إلى أين؟ إلى الله ورسوله. هذا الواجب، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا الواجب. المتعصب إيش يقولون؟ لا، وأنت تخالف إيش؟ أنت تخالف سبيل السلف، وبالتالي أنت تدعو، تأمل، وأنت تدعو إلى الخروج عن طريقهم، وهذا سبيل للإلحاد. شوفوا التخبيص إن صح التعبير، التخبيص. نحن من ندعو إلى لزوم سبيل السلف، ولكن فرق بين أن نجعل أقوال الأئمة الأربعة حجة معصومة في كل حال، وبين أن نقول في الغالب قولهم حق، ولكن لا يمنع هذا من أن يقع في خطأ أحيانا، كمثل مسألة مثلا إيش؟ لا، مثلا مسألة حكم سجود التلاوة على غير طهارة. الأئمة الأربعة يرون أن سجود التلاوة على غير طهارة لا يجوز. لماذا؟ لأنه جعله من جنس الصلاة، من جنس الصلاة، فمن جعله من جنس الصلاة أوجب له الطهارة. من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا فيما أذكر مذهب ابن عمر، لم يشترط الطهارة لسجود التلاوة. طيب، لو جئنا ورددنا هذا الخلاف في الكتاب والسنة، هل نجد في القرآن نصا قاطعا يدل على وجوب الطهارة لسجود التلاوة؟ لذلك من اجتهد في هذه المسألة وقال بأن سجود التلاوة ليس صلاة، لأنه لا يشرع فيه التكبير ولا يختم بتسليم، فقال هو عبادة مستقلة لا يجب لها الطهارة ولا يجب لها استقبال القبلة، قوله من باب الخلاف السائغ. بعض المتعصبة أراد أن يلزمنا أو أراد أن يلزم أهل السنة، فقال ما دام أنت استدليت على هذه المسألة بقول صحابي، معناته يلزمك أنه ممكن أنت أو أحد علمائك مستقبلا تقولون بجواز نكاح المتعة. ليش؟ لأن نكاح المتعة قال به ابن عباس، فبالتالي أنت بتستدل على مسألة قال بها صحابي، فبالتالي أطرد أصلك، يعني اجعله مضطردا ومتفقا، وقل أيضا جواز المتعة أو زواج المتعة قد يكون جائزا لأنه قال به صحابي. شوف الجهل العجيب، هذا الجهل الغريب والعجيب. شوف نكاح المتعة الإجماع منعقد على إيش؟ على حرمته. وابن عباس لما قال به خفي عليه الدليل والسنة الناهية عنه، ثم رجع بعد ذلك، ثم نكاح المتعة ثبتت السنة الصحيحة الصريحة بتحريمه، واضح، نسخ إلى قيام الساعة. فهل يصح في الاستدلال المنضبط أن يلزمك المخالف بهذا الإلزام؟ أبدا. المقصود يا إخوة، المقصود من هذا هو أن المخالفة في مصدر التلقي تجعل المخالف من أهل البدعة، تجعل المخالف من أهل البدعة. وكما قلنا وتنبه، المخالفة في مصدر التلقي ليس أن يقول المخالف أنا لا أدين بالكتاب والسنة، لا، وإلا لكان كافرا، ولكن أن يجعل ثمة مصادر أخرى يمكن أن يؤخذ منها أحكام إضافية، أحكام جديدة، كالتجارب كما عليه الصوفية، أو كالمنامات، أو حتى المعقولات. نعم. طيب، إضافة مصادر أخرى
أو في الفهم نفسه.
نعم، إما في الفهم أو في المصادر، لكن كلامنا الآن أوفق بالمصادر، أن يضيف مصادر أخرى. نعم.
وهو أصلاً مخالف للمصادر، تقول ليس رد بكلية أو مباشرة،
رد الكتاب والسنة،
يعني قد هو مخالف في الفهم أو أضاف مصادر أخرى.
أضاف مصادر أخرى. نعم.
لكن هذا في أصله يرجع إلى خلل في مصدر التلقي.
لا شك. نعم. صحيح. طيب، إذا الأصل الأول إخواني المخالفة في مصدر التلقي بزيادة مصادر أخرى. الأصل الثاني يا إخوة، المخالفة في أصل كلي. المخالفة في أصل كلي، مثل إيش إخواني المخالفة في أصل كلي؟ إخواني افتحوا إذا الكتاب معكم افتحوه، إحنا نتحدث صفحة 27، صفحة 27 عند مين طبعته هذا؟ مش عند كنعان؟
لا، طبع عمار هو عن طريق حدا.
أشوف بالله كم كلفتك النسخة؟
كثير.
أنا كنت معكم المتصدق.
آه خلص، لكن جزاك الله خير على حسابك طبعته يعني؟
لا في متبرعين جزاك الله.
طيب جزاك الله خير جميعا، ممتاز حبولكم. لكن هذا عند كنعان دينارين ونص.
حكيت
أنا دخلت
عليه
دكتور تمنيت
ووزيت على
المطبعة
على دكتور خلاص زين خلاص
خلاص معك اسمع.
هو أصلاً أنا في
مثلاً
نسختين
كنت شاريهم
من برا،
لقيتهم
في السوق
فتمنى نسخة. آه سبحان الله، لعله خير إن شاء الله. العنوان إحنا نتحدث الآن عن صفحة 25، عنوان الأصول التي من خالفها فقد خرج عن طريقة أهل السنة والجماعة، صفحة 27. اللي شريتها من وين؟ أثري. نعم. طيب نصيب سبحان الله. نعم أي قدر الله، هي الله خير إن شاء الله. أي نعم. طيب جزاك الله خير، أجرك على الله. طيب إخواني، إذن الأصل الثاني الذي من خالفه فقد خرج عن طريقة في أهل السنة والجماعة هو المخالفة في أصل كلي. إيش المخالفة إخواني في أصل كلي؟ مثل الاعتقاد بأن الأصل في باب الصفات هو التأويل، تمام؟ كالاعتقاد أن الأصل في باب الصفات هو التأويل، أو نفي القدر، أو الطعن في جمهور الصحابة رضي الله عنهم. هذا أصل كلي يا إخوة، هذا أصل. قال: أو في مسألة جزئية علمية أو عملية. أو في مسألة جزئية، أيضا إخوان المخالفة في مسألة جزئية علمية أو عملية من مسائر الإجماع، تأملوا، من مسائر الإجماع تجعل المخالفة من أهل البدعة. فإذا عندنا إما مخالفة في مصدر التلقي، أو مخالفة في أصل كلي كمثل تأويل الصفات، أو الطعن في جمهور الصحابة، أو نفي القدر، أو المخالفة في مسألة جزئية، مسألة جزئية إجماعية، مش مسألة جزئية فروعية فقهية أو من مسائل فروع العقيدة، لا، مسألة جزئية علمية. إيش علمية؟ يعني عقدية. أو عملية، يعني من مسائل الأحكام. اشتهر كما قال هنا، اشتهر عند أهل السنة بموافقتها للكتاب والسنة، يعني مسألة إجماعية إخواني الكلام هنا عن مسائل الإجماع. طيب مسألة جزئية علمية زي إيش؟
تأويل.
إيش؟
تأويل.
لا، إحنا نتكلم مسألة جزئية، التأويل مسألة كلية، أصل كلي.
استواء.
أحسنت، النزول، الاستواء. أيوة، مسألة إجماعية، إثبات استواء الله على عرشه إجماع، إثبات نزول الله نزولا يليق بجلاله وعظمته إجماع، تمام؟ فمن خالف في هذه المسائل مثلا هذا يعد من أهل البدعة، من أهل البدعة. أو عملية. إيش عملية؟ زي إيش إخواني؟ أحسنت، المسعى خفين إخواني، مسألة إجماعية يذكرها العلماء في أي كتب؟ العقائد. إيه؟ لأن المخالفة فيها إيش؟ صارت علامة على أهل البدعة. إذا أصبحت هناك مفارقة بين أهل السنة وأهل البدعة في مسألة معينة حتى لو كانت فقهية، أصبحت علامة فارقة بين أهل السنة وأهل البدعة، فتصبح هذه المسألة من مسائل الإجماع، والمخالفة فيها مخالفة إيش؟ بدعة وسنة. أيضا كمثل مسألة إيش إخواني؟ مسألة الخروج على ولاة الأمور، أصبحت علامة على من؟ على الخوارج. الخروج على ولاة الأمور أصبحت علامة على الخوارج، لذلك عدت من أخص مسائل أهل السنة والجماعة، مسألة حكمة الخروج على ولاة الأمور. نعم، بخص من؟ صارت يعني توسعت نوعا ما، صحيح للأسف. نعم، طيب ايش يقول ابن تيميه اخواني في اخر الصفحه؟ يقول وفي هذا يقول يعني الكاتب يقول وفي هذا يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: من خالف الكتاب المستبين والسنه المستفيضه او ما اجمع عليه سلف الامه خلافا لا يعذر به فهذا يعامل معامله اهل البدع. اخواني ما اعجب كلام شيخ الاسلام رحمه الله. ابن تيميه امام كبير، ليس معصوما، يخطئ، لكنه امام كبير وعباراته دقيقه. تامل لما قال: من خالف الكتاب المستبين، يعني النص الواضح، والسنة المستفيضة، إيش المستفيضة؟ المشهورة التي لا تخفى على أحد، أو ما أجمع عليه سلف الأمة، قال خلافا لا يعذر به. هذا قيد، يعني يمكن للإنسان إخوان أحيانا أن يعذر في المخالفة ببعض المسائل
لجهل،
كمن؟ نعم
لجهل الدليل،
أي ولجهله. قد يكون إنسان إخوان نشأ في بيئة صوفية، بيئة أشعرية، وصار ينادي بمسألة من مسائلهم مثلا أو بعقيدة من عقائدهم، هذا قد يكون معذورا لغلبة البيئة على أصل نشأته وتكوينه العلمي. لا، مستفيضة بالنسبة لك، بالنسبة إلي، بالنسبة له غير مستفيضة، ما استفاضت عنده لأنه ما سمع بها، أو سمع بها وحرفت. أيوة، مستفيضة يعني أصبحت مشهورة جدا عند عامة الناس، هي مشهورة عموما لكن عند هذا قد لا تكون مستفيضة. قال أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر به. إذن قد يعذر الإنسان إذا نشأ في بيئة يغلب عليها البدعة. قال فهذا يعامل معاملة أهل البدعة. نعم. طيب قال نعم صحيح صحيح بقايا صحيح صحيح. طيب ايش
يدخل في هذا؟ قد يعطي بعض الاشياء لانه
احسنت 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 صحيح. لذلك ابو الحسن لما نشا معتزليا ثم صار يعني كلابيا ثم رجع الى السنه بقيت عنده بقايا. أبو الحسن كما ذكر عنه الشيخ الإسلام والعلماء أنه كانت عنده معرفة تفصيلية بعلم الكلام المذموم ومعرفة جملية بالحق، فبالتالي لما رجع رجع بالجملة إلى الحق ورجع إلى ما وقف عليه من النصوص، لكن لم يعرف مذهب أهل السنة بالتفصيل، فلذلك بقيت عنده بقايا. أحسن، يعني ما استطاع أن يعني يصبح شبعان ريان من مذاهب أهل السنة والجماعة، ما استطاع. فإذا المخالفة في مصدر التلقي، إخوة احفظوا هذا جيدا، متى يكون الإنسان من أهل البدعة؟ أولا المخالفة في مصدر التلقي، ومصدر التلقي الكتاب والسنة والإجماع. المخالفة في أصل كلي من أصول أهل السنة، إيش الأصول الكلية لأهل السنة؟ مثلا وجوب احترام الصحابة، ومن خالف وطعن في الصحابة هذا من أهل البدعة. من أصول أهل السنة مثلا وجوب إجراء نصوص الصفات على ظاهرها، فمن قال الأصل في نصوص الصفات التأويل هذا خالف في أصل كلي. من نفى القدر كالمعتزلة هذا خالف في أصل كلي، تمام؟ وهكذا. ثالثا من خالف في مسألة جزئية إجماعية علمية عقدية، يعني كنفي علو الله أو نفي نزول الله سبحانه وتعالى، أو عملية كالمسعى على الخفين، فهذا من أهل البدعة. طيب هذا من أهل البدعة. طيب إخواني قال وعليه صفحة 28: فإن المخالفة في مسألة جزئية فرعية أو في مسألة قد تخفى أدلتها لا تخرج المخالف من دائرة أهل السنة. طيب متى يرتفع اللوم عن المخالف يا إخوة؟ متى يكون المخالف الذي خالف الحق معذورا؟ نعم
إذا خالف
قيدي ابن
تيمية.
قيدي ابن تيمية وهم إيش؟ هما ما هما؟
استنفاض النصوص الدليل.
أحسن.
بالجهل الغضب معذور كان فيه.
المخالفة في أصل
أصل أول شيء ما يكون متشابه من القرآن، مش
طيب. نعم. تمام، يعني أن لا يخالف فيما كان مستفيضا. تمام. والمسألة الثانية قيدها ابن تيمية رحمه الله أن لا يوالي ويعادي على ما هو عليه من مسائل أو من عقائد، فمن والى وعاد مخالفه على ما هو عليه هذا من أهل البدعة، من أهل البدعة. نعم. طيب، يرتفع اللوم يا إخوة عن المخالف في أحوال، أهمها أولا أن تكون المخالفة في إيش؟ في دقيق المسائل وفي خفيها وليس في جليها وواضحها. فليس من خالف في مسألة علو الله واستواء الله كمن خالف في مسألة إثبات نبوة النساء مثلا، أو ليس من خالف في إثبات نزول الله تبارك وتعالى كمن خالف في مسألة هل رأى النبي ربه أو لم يره في ليلة المعراج. ليست هذه كتلك. الأولى أدلتها إيش؟ صريحة، وهي مسائل إجماعية. الثانية مسائل فروعية خلافية. نعم. طيب، الثاني الذي يرتفع به اللوم عن المخالف أن يكون المخالف قد استفرغ وسعه للوصول للحق. قال أن يكون المخالف قد استفرغ جهده وبذل وسعه في الوصول إلى الحق. طبعا مع صحة إيش إخواني؟ مع صحة الأصول، مع صحة الأصول. فمن بذل وسعه في الوصول للحق لكن سار في هذا الطريق الذي يريد أن يصل فيه إلى الحق بغير أدواته الصحيحة وبغير أصول الاستدلال المنضبطة والمعتبرة، هذا لا يكون معذورا. يعني الرازي مثلا لو بذل وسعه في الوصول للحق ولكنه سار على غير الهدى وسار على غير الدليل المعتبر والمناط الصحيح، لا يكون معذورا، لا يكون معذورا. فهو إن بذل وسعه وسلمنا أنه بذل وسعه لكن لم يسر في هذا الوسع على الطريق الصحيح، لم يأخذ المناهج الاستدلال الصحيحة المعتبرة والمنضبطة. فإذا هذا يا إخوة يقيد استفراغ الوسع بإيش؟ أن يكون الذي بذل وسعه قد سار على الطريق الصحيح وعلى منهج الاستدلال المعتبر الذي يصل من خلاله إلى الطريق الصحيح. ثم ثالثا أن يكون للمخالف حسنات عظيمة وناقد جليلة، وهذا أصل مهم يا إخوة، هذا أصل مهم. لذلك ابن القيم إيش كان يقول يا إخوة؟ أو قبل ذلك قال الكاتب عفى الله عنا وعنه وعنكم، عفى الله عنا وعنكم، قال فلا تهدر جهود المخالف حينئذ لمجرد مخالفة أو مخالفتين. لكن إخواني إذا كثرت المخالفات وإن كانت فروعية فهنا قد تهدر جهوده. إيش؟ أحسن. لأنه لا يمكن يا إخوة أن تكثر المخالفات في الفروع إلا ويكون هذا دالا على خلل في الأصل، على الأصول. لا يمكن وجود مخالفة مخالفتين، ممكن. فمن صحت أصوله استقامت فروعه، هذه إخواني قاعدة مضطردة. ومن كثرت الأخطاء في فروعه دل هذا على خلل في أصوله، دل هذا على خلل في أصوله. ابن القيم إيش يقول إخواني؟ كلمة عظيمة تحفظ. قال ومن قواعد الشرع والحكمة أن من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فإنه يحتمل له ما لا يحتمل لغيره ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره، فإن المعصية خبث والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. انتهى كلامه رحمه الله. كلام عظيم. وهذا أخوان الكلام يتنزل على مثل من؟ على مثل يعني لا مثال أوضح، على مثل الحافظ بن حجر، على مثل الحافظ النووي رحمهم الله تعالى، الذين قدموا للإسلام جهود عظيمة حتى قيل عن فتح الباري لا هجرتها بعد الفتح، ما في طالب علم إلا ويقرأ فتح الباري ويرجع إليه ويستفيد منه وينهل من معارفه، ما في يمتنع. أنا ما أتصور طالب علم إلا وقرأ في فتح الباري واستفاد منه، ما في، لا يوجد في العالم كله طالب علم واحد ما قرأ من فتح الباري أو شرح النووي على مسلم أو قرأ في رياض الصالحين أو الأذكار أو استفاد طلبة الفقه من روضة الطالبين أو من المجموع شرح المهذب، لا يمكن إخواني. فأمثال الحافظ بن حجر والنووي أئمة وضع الله لهم قبولا، لا يهدرون، لا يقال عنهم مبتدعة، وقعوا في بدع، نعم نسلم بهذا ونبصم بالعشرة كما يقولون، نقع في بدع نعم، لكن هل كل من وقع في بدع أخواني وقع في البدع علي؟ لا، هذا باب الآن هنا باب اجتهادي أخواني، الباب الذي ليس اجتهاديا أنهم وقعوا في بدع نعم، الباب الاجتهادي تنزيل هذا الحكم على هؤلاء الأئمة، على الحافظ بن حجر وعلى النووي، هل تنزيل هذا الحكم لازم؟ يعني هل إذا وقعوا في بدعة يجب أن تنطبق البدعة عليهم؟ لا لا، لأن من كان له في الإسلام تأثير ظاهر كما قال ابن القيم رحمه الله فإنه يعفى عنه ما لا يعفى عن غيره، ويحتمل له ما لا يحتمل لغيره، لأن المعصية والبدعة خبث، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وسبحان الله، الناس لا يكادون يتأثرون إخواني بأخطاء الحافظ بن حجر أو أخطاء النووي، يعني ليس هناك من صار مبتدعا لأنه قرأ في شرح مسلم، والأمثال الحافظ بن حجر والنووي يا إخوة لم يكونوا دعاة لبدع، لم يكونوا يحملون الناس على الأخطاء العقدية العظيمة، لم يكونوا يوالون ويعادون على ما وقع فيه من أخطاء. لذلك إخواني لا يحل ولا يجوز أن نرمي أمثال هؤلاء الكبار والأكابر بالبدعة، وأن نهدر جهودهم وأن نجعلهم ليسوا شيئا في العلم، هذا من الظلم والتجني على أمثال هؤلاء الأئمة الكبار. طيب، قال: والحاصل أن من خالف طريقة أهل السنة في مصادر التلقي، هذا واحد، أو في أصل كلي، هذا اثنين، أو في مسألة اشتهرت بموافقتها لأدلة الكتاب والسنة، هذا ثلاث، فهو من أهل الأهواء، وهذا من حيث الإطلاق دون التعيين. هنا وقفة مهمة يا إخوة، هذا الأخير قوله وهذا من حيث الإطلاق دون التعيين، هذا في حال المخالفة في مسألة جزئية، أما من خالفه في مصدر التلقي أو في أصل من أصول أهل السنة فهذا من أهل البدع مباشرة،
على التعيين.
من خالف في مصدر التلقي أو خالف في أصل عظيم من أصول أهل السنة هذا من أهل البدع، واضح؟ من خالف في مسألة جزئية أو في مسائل جزئية فهذا تبديعه إيش؟ اجتهادي، تبديعه اجتهادي. المخالفة في مصدر التلقي أو في أصل كلي من أصول أهل السنة فهذا يلحق بأهل البدع، أما المخالفة في مسألة جزئية إجماعية فتبديعه أو تنزيل الحكم عليه اجتهادي، تنزيل الحكم عليه اجتهادي.
شيخنا
سمعنا
كثير
من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فهو أشكال، ما عنده من
سب الصحابة كافر
لا مبتدع، سب الصحابة، من سب الصحابة جميعهم هذا كافر، وهذا يلتحق بإيش؟ يلتحق بنقض أصل من أصول أهل السنة، بل يقال بأنه مخالفة لصريح القرآن، لأن الله تبارك وتعالى أخبر أنه رضي عن المؤمنين، والسنة طافحة في الثناء على سيرة الصحابة الحميدة، صح ولا لا؟ فبالتالي سب الصحابة عموما أو سب جميع الصحابة قول من قال بأنه كافر قول قوي، قول قوي، من قال من سب الصحابة أو جمهور الصحابة ولم يقل بكفره ألحقه بمن؟ ألحق هذه المقالة بمقالات أهل البدعة والضلالة، وجعل المخالفة في هذا الأصل ليست ناقضة لنص القرآن القاطع أو نص السنة الصريح، وقال بأن من سب الصحابة لهوى في نفسه أو لشبهة عنده أو لاعتقادهم أنهم ارتدوا إلا نفرا يسيرا، قال هذا لم يكفر كل الصحابة إنما كفر الأكثر منهم، فبالتالي هذا ليس كافرا لأنه ما كفر الجميع بلا استثناء، إنما كفر الأكثر لهوى في نفسه ولشبهة قامت عنده، فهذا خالف في أصل من الأصول، فبالتالي يكون مبتدعا ضالا ولا يكون كافرا. أحيانا يا إخوة قد يختلف منزع أهل السنة في مثل هذه الأحكام، فمن رد هذه المخالفة إلى أصل من أصول القرآن وجعلها مخالفة لنص قاطع هذا كفر، كمثل اتهام عائشة بالزنا مثلا، إيش حكم هذا على الصحيح؟ أنه كافر، لا حقيقة من يرمي عائشة بالزنا بعد براءة الله لها إيش حكمه؟ هذا كافر. ليش؟ لأنه كان يعني هو بين خيارين، إما أن يصدق نص القرآن وينفي هذه التهمة عن عائشة، أو يكذب نص القرآن ويقول أنها زانية، فبالتالي بين خيارين لا ثالث لهما، واضح؟ فمن رمى عائشة بالزنا أو من قال قولا خالف هذا القول فيه صريح القرآن هذا لا شك أنه كافر. أما من قال قولا كمثل تكفيري أو كمثل القول بردة أكثر الصحابة هذا لم يخالف في قول من قال بعدم كفره، قال هذا لم يخالف نص القرآن الصريح لأنه قال بإيمان بعضهم وقال بردة بعض آخر وإن كانوا الأكثر، فمن قال بهذا جعله من مقالات من؟ مقالات أهل البدعة المغلظة. ومن قال بأن تكفير جمهور الصحابة مناقض لأصل القرآن ألحق هذا الحكم بأصل قطع من النصوص الواضحة البينة، فبالتالي لا بد أن يقول بكفره. فحين قد تختلف منازع أهل السنة في إلحاق المسألة بأي أصل، فمن ألحقها بنص قاطع جعل المخالفة فيها إيش؟ كفر. ومن ألحقها بأصل وليس بأصل قاطع جعل المخالفة فيها من باب التبديع والتضليل. نعم. الذي يهمني هو فيما سبق هو أن نعلم أن المخالفة في مصدر التلقي والمخالفة في أصل الكلي توجب التبديع والتضليل، توجب التبديع والتضليل مباشرة. وأما المخالفة في مسألة جزئية إجماعية فإن تبديع المخالف فيها من مسائل الاجتهاد، من مسائل الاجتهاد. نعم. لذا هنا أخي علاء في الصفحة 28 في أول الصفحة في السطر تقريبا الرابع قالوا من هذه المسائل الإلحاد في أسماء الله. الإلحاد مقصود في إيش؟ يعني الميل بها عما يجب كتفويضها أو تأويلها ونفي الصفات، نفي الباب عموما، والتكذيب بالقدر، وسب جمهور الصحابة، يعني سب الأكثر من الصحابة، سبهم وليس إيش؟ سب الجميع، يعني هو سب طائفة ولم يسب طائفة، هذا الذي يمكن أن يقال بأنه من باب البدع المغلظة. لكن من سب جميع الصحابة أو كفر جميع الصحابة هذا حكمه إيش؟ حكمه أنه كافر. وإخواني حقيقة يعني يستقيم التفريق بين السب والتكفير، يستقيم التفريق بين السب والتكفير، فمن سب جمهور الصحابة هذا من أهل البدعة والضلالة، لكن دون أن يعتقد ردتهم. لكن من قال بردة جميع الصحابة، من قال بردة جميع الصحابة أو ردة جمهورهم هذا القول بتكفيره قول وجيه، القول بتكفيره قول وجيه. قال والغلو في الدين والخروج على أئمة المسلمين وإنكار المسيح على الخفين وغير ذلك. نعم. طيب نقف عند هذا الحد ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم إذا كان في العمر بقية. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.